تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النقطة السادسة، وهي الوجوه المذكورة لعدم وجوب الولاية، وسبق الكلام في الوجه الأول والمناقشة فيه، وهو الذي أفاده الشهيد الثاني في المسالك، ووصل كلامنا إلى الوجه الثاني وهو الذي أفاده المحقق السبزواري في الكفاية، من أنه ما دل على حرمة الدخول في الولاية ليس مشروطا بالقدرة، وأما ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مشروط بالقدرة. والقاعدة في باب التزاحم بأنه إذا كان أحد المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعية أو العرفية، والآخر مشروطا بالقدرة العقلية، فمقتضى القاعدة هو أو هي تقديم وترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. وحيث إن ما دل على حرمة الولاية مشروط بالقدرة العقلية فيقدم على ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجب بالتالي الدخول في الولاية وتحصيل المقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمناقشة في ذلك بأنه إما أن يكون المراد بالقدرة المشروطة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة العقلية، أو أن يكون المقصود بالقدرة القدرة العرفية. فإن كان المقصود من القدرة المعتبرة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي القدرة العقلية، فالمفروض أنها متوفرة في المقام، حيث إن المكلف بحسب فرضنا قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الدخول في ولاية، فإن دخل في الولاية تمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فالقدرة العقلية التكوينية المفروض أنها متحققة وموجودة في المقام، فبناء على ذلك يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كله بناء على أن المقصود من القدرة القدرة العقلية التكوينية. وإن كان المقصود لديك يا محققنا السبزواري من القدرة القدرة العرفية، فنقول بأن مقتضى الإطلاقات
في أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم اعتبار القدرة العرفية، فإنما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الآيات والروايات مطلقة، فلم تقيد بالقدرة العرفية أو القدرة الشرعية. وأما ما ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فهذا ناظر للقدرة التكوينية العقلية وليس ناظرا للقدرة العرفية الشرعية. والشاهد على ذلك التدرج، إن لم تقدر باليد فباللسان، إن لم تقدر باللسان فبالجنان بالقلب، هذا معناه أن المنظور إليه في هذا هو القدرة التكوينية وليس القدرة العرفية، وإلا لو كان القدرة العرفية أو الشرعية لم يكن معنى للتدرج والتنزل من مرتبة لمرتبة أخرى. إذن فالقدرة العرفية أو الشرعية لا دليل على اعتبارها في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم تكن معتبرة النتيجة هي أن ما دل على حرمة الولاية مطلق وما دل على وجوب الأمر بالمعروف أيضا مطلق، فالدليلان مطلقان ومتزاحمان، فنقدم الأهم على المهم. فإن ثبت لدينا كما هو الثابت أن الأمر بالمعروف أهم من حرمة الولاية، فيجب بالتالي الدخول في الولاية للأمر بالمعروف لأن مقدمة الواجب واجب. إن كان ما دل على حرمة الولاية أهم وهو ليس كذلك، فيقدم ما دل على حرمة الولاية، والغرض أن الدليلين مطلقان، ما دل على حرمة الولاية وما دل على لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكلاهما يعتبر فيه القدرة العقلية عقلا معتبرا، وما دل على ذلك من النصوص فهو أرشاده. وأما بالنسبة للقدرة العرفية أو الشرعية فالأدلة مطلقة. واضح؟ إن قلت بأن أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منصرفة عن فرض عدم وجود القدرة العرفية، فإن قوله تعالى مثلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، منصرف عن فرض الأمر بالمعروف من خلال الدخول في الولاية للسلطان الجائر منصرف، إنما المتعارف من هذا الدليل وغيره من أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض وجود القدرة العرفية على الأمر بالمعروف، يعني بحيث ذلك لا يستوجب الدخول في الحرام كالولاية للسلطان الجائر. أما إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما للحرام كالدخول في الولاية، فما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منصرف. واضح؟ إن قلت هكذا، يقول المصنف كلامه هو: قلت هذا الانصراف تشكى تشكيكي بدوي. إذا نظرت إلى الأدلة نظرة ساذجة بدوية تعلم، تقول منصرف الأدلة عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الدخول في الولاية. لكن إذا تأملت قليلا وجدت الأدلة إنصافا مطلقة، بحيث تدل على لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا، ولو توقف ذلك على الدخول في الولاية التي هي في ذاتها كانت حراما لكنها الآن ستكون واجبة من باب المقدمية. إذن فدعوى الانصراف عهدتها على مدعيها، بل الأدلة مطلقة. ونضيف لذلك لتزداد أكثر استقرارا نفسيا بالمطلب، ندعم كلام المصنف بأنه يمكن أن يقال بالعكس أيضا، بأن ما دل على حرمة الولاية أيضا هو منصرف عن فرضي ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الدخول في الولاية، حيث يقال بأن ما دل على حرمة الولاية لا إطلاق له لفرض ما لو كان إقامة الحق والمعروف منوطا بالولاية. إذن لماذا تقولون أن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منصرفة، ولا تقولون بذلك في قضية ما دل على حرمة الولاية؟ فإذا كانت هذه منصرفة فتلك أيضا منصرفة. فإذا إما أن تقولوا بالإنصراف في الإثنين، إما تقولوا بالإطلاق في الإثنين، والنتيجة واحدة، أننا سنقدم على كلا التقديرين الأهم على المهم، وهو ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح الكلام؟ نعم.
الإنصراف في الولاية إلى أين يتجه؟ لو مثلاً حصل انصراف في الروايات، إلى أي نحو من الانصراف؟
الانصراف إلى الولاية التي تكون للظلم، للمعاصي، لإعانة السلطان الظالم الجائر. أما إذا كانت لأمر بالمعروف فلا شمول للأدلة، أما إذا كانت لمراعاة مصالح العباد أو كانت لإكراه مثلا واضطرارا فلا تشمل ذلك الأدلة. واضح الكلام؟ والنتيجة أن ما أفاده محققنا السبزواري من وجه للقول بعدم وجوب الولاية كما يفيد المصنف غير تام. واضح الكلام؟ مضافا لما ذكره سابقا بعض المعاصرين من أنه يناقش كلام السبزواري أيضا بأنه لم يذكر نكتة للاستحباب، غاية ما ذكره عدم الوجوب للدخول في الولاية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الوجه في الاستحباب، لأنه قال صرح بالاستحباب، قال وعبر بعضهم بالاستحباب، فهو غاية ما ذكر عدم الوجوب. أما ما هو وجه الاستحباب لم يبينه، فالمفروض أن يذكر نكتة للاستحباب، فكلامه ناقص. واضح؟ طبق العبارة. نعم،
كأنما قاعدة موجودة أنه إذا تعارض وجوب وحرمة يقدم الحرمة على الوجوب، ففي هذا المورد لا تطبق يعني هذا المدى صحة هذه القاعدة ما استمر يعني.
نعم،
من باب
أن دفع الضرر. نعم، جل دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن هذه ليست آية ولا رواية، دعوة ذكرها بعض الأعلام مكررة في باب التزاحم، وذكرها بعضهم حتى في باب التعارض، لكن هذه ليست محققة وليست ثابتة عند مشهور المحققين من الأعلام أن جلب أو دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ ليس هناك عليها دليل واضح. فلو كنا والعقل، العقل لا يقول بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، بالعكس قد تكون المصلحة أولى وأهم من المفسدة لما يترتب عليها من أثار، كما هو في المقام الآن، حيث إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له منافع كثيرة ومصالح جمة، وإن كان فيه مفسدة من حيث أنه دخول في الولاية، لكن المصلحة أهم. ولأجل ذلك لو كانت القاعدة ثابتة لقالوا في باب التزاحم بأن من مرجحات باب التزاحم جلب المصلحة يقدم على دفع المفسدة، يقدم على جلب المصلحة، أو العكس أن جلب المصلحة يقدم على دفع المفسدة. وهم قالوا لا، قد تختلف الأمور من مورد إلى مورد. في بعض الحالات يكون دفع المفسدة أحق من جلب المصلحة، في بعض الحالات يكون لا، جلب المصلحة أهم من دفع المفسدة. فالمسألة يعني تختلف من مورد لآخر. قال: وفي الكفاية أن الوجوب فيما نحن فيه حسن، يعني وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة، لو كان مطلق ليس مشروطا بالقدرة فيجب بالتالي تحصيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه هو وجوب منجز ليس منوطا بالقدرة، وذكرنا مقدمات خمس في تقريب الدليل. فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة، لأنها ستكون مقدمة واجب وليست مقدمة وجوب كالاستطاعة بالنسبة للحج. الاستطاعة بالنسبة للحج لا يجب تحصيل القدرة فيها، لأنها مقدمة وجوب. أما بالنسبة لمقدمات الواجب كما هو في الفرض الآن فيكون تحصيلها لازم، فالقدرة بالنسبة للأمر بالمعروف مقدمة واجب وليست وجوب، لكن هو هنا يدعي أنها مقدمة وجوب غير مشروط بالقدرة، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة وليس بثابت، ليس ثابت ذلك أن الأمر بالمعروف ليس مشروطا بالقدرة، فيكون مشروط بالقدرة، وإذا كان مشروط بالقدرة لا يجب تحصيله لأنه منهي عنه بالأخرة، لا يجب تحصيله، منهي عن الولاية. يقول المصنف وهو ضعيف: لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كافٍ، أنه ما اشترط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقدرة العرفية مع إطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم على التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام. يعني ماذا؟ إن كان مقصودكم القدرة العقلية فنحن نسلم باعتبارها، لكن المفروض أن القدرة العقلية متحققة، القدرة العقلية التكوينية، وإلا لو ما كان قادر من الأصل قلنا عاجز مريض ما يقدر يدخل في الولاية، قلنا أساسا ليست واجبة، فرضنا أن القدرة العقلية موجودة. إذن إن كان مقصودك القدرة العقلية فالمفروض تحقق، إن كان مقصودك القدرة العرفية فمنفية بالإطلاق، مع أنه لو تم لتم حتى في ما دل على حرمة الولاية، مسألة متعاكسة. نعم ربما، يعني إن قلت نعم ربما يتوهم انصراف الإطلاقات الواردة، يعني إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى القدرة العرفية الغير المحققة في المقام. لماذا غير محققة؟ لأنه بنظر العرف لا يعتبر هذا قادر ما دام منهيا عن الولاية، لكنه تشكيك ابتدائي لا يضر بالإطلاقات، هذا تشكيك ولا الإطلاقات ثابتة، مضافا لما ذكرنا أنه يمكن أن يأتي حتى بالعكس. واضح. الوجه الثالث الذي أفيد للقول بعدم الوجوب، وهو المستفاد من صاحب الجواهر كما في الجزء الثاني والعشرين صفحة 164، وإن كان هو قد ذهب للوجوب، هو مبنى وجوب الأمر بالمعروف، لكن وجه كلام القائلين بعدم الوجوب، ولا هو مختار كمختار المصنف الوجوب. ويمكن بيان كلام صاحب الجواهر في عدة أمور. الأمر الأول الذي أفاده بأنه يوجد تعارض بين ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما دل على حرمة الولاية. يوجد تعارض بينهما، وهذا التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، فإن ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلق، أي يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان ذلك في مورد الدخول في الولاية أو في مورد آخر، فهو مطلق بحيث يشمل مورد الدخول في الولاية المحرمة، وما دل على حرمة الولاية مطلق، يعني سواء كان الدخول في الولاية لأجل الظلم والمعصية أو كان الدخول في الولاية لأجل الأمر بالمعروف. إذن فيفترق كل من الدليلين في مورد ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفترق في موارد لا ربط لها بالولاية، ما دل على حرمة الولاية يفترق في الولاية إذا لم تكن لأمر بمعروف ونهي عن منكر كالولاية للمعاصي والظلم وإعانة الظالم. ويلتقيان في الأمر بالمعروف في الولاية، حيث إنما دل على لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول يجب الدخول في الولاية لأجل أنها مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما دل على حرمة الولاية يدل على حرمة الولاية الآن في ذاتها. إذن الأمر بالمعروف يدل على وجوب الولاية من باب المقدمية، دليل الولاية يدل على حرمة هذه الولاية في ذاتها وبعنوانها الأولي، ولو كان ذلك لأمر بمعروف ونهي عن المنكر. هذا الأمر الأول الذي أفاده. الأمر الثاني الذي أفاده هو يمكن التوفيق والجمع بين هذين الدليلين المتعارضين بالتخيير بينهما، حيث إنه مقتضى التعارض بحسب النظر الأولي أن يقال بأن دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقيد ما دل على حرمة الولاية، فذاك الدليل يقول الولاية حرام، يقول مطلقا، يأتي دليل الأمر بالمعروف يقول ليست حرام إذا كان ذلك لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا الكلام. دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلق، يقول الأمر بالمعروف واجب مطلقا، فيأتي دليل الولاية يقول إلا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الولاية فيكون حراما. إذن فكل من الدليلين صالح لتقييد الآخر، دليل الأمر بالمعروف صالح لتقييد دليل الولاية، دليل الولاية صالح لتقييد دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبما أن كل واحد منهما صالح لتقييد الآخر نقول النتيجة بنظر العرف هي التخيير، ضع الدليلين أمام العرف يقول لك لا تقيد هذا بذاك ولا تقيد ذاك بهذا، لأنه ترجيح بلا مرجح ولا مبرر لأن تقيد إطلاقات الأمر بالمعروف بأدلة الولاية أو إطلاقات حرمة الولاية بأدلة الأمر بالمعروف، بل الصحيح أن تقول بالخيار، أن المكلف مخير بين الأمرين. هذا نتيجة الجمع، أنت مخير، أمر بمعروف فتدخل في الولاية، أنك تدخل في الولاية فلا يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا نتيجة الجمع التخيير. فلا نقيد أدلة وجوب الأمر بالمعروف ولا نقيد أدلة حرمة الولاية، لا نقيد أحدهما، بل نقول أنت مخير بين الأمرين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أفاده هو إن قلت بأن التخيير لا يفيد الاستحباب الذي نص عليه الأعلام، حيث غاية ذلك التخيير في الدخول في الولاية، ولا يدل ذلك على الاستحباب، استحباب الدخول في الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلت بأن عندنا أدلة دالة على الاستحباب، استحباب الدخول في الولاية، فصحيح نتيجة الجمع التخيير، لكن عندنا أدلة دلت على استحباب الدخول في الولاية، فدليل الاستحباب دليل خارجي آخر، كرواية محمد بن إسماعيل بن بزيع التي سبقت الإشارة إليها والتي نقلها النجاشي، وبحسب ما ذكره المصنف نقلها الكشي عن الرضا عليه السلام قال: إن لله تعالى في أبواب الظلمة من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح الله بهم أمور المسلمين، إلى آخر الرواية. وهذه الرواية قلنا فيما سبق بأنها دالة على استحباب الدخول في الولاية. أو مثلا كرواية علي بن يقطين التي أيضا سبقت الإشارة إليها، إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. إذن فيمكن أن يقال بالاستحباب من خلال الرواية، هذا من جهة، كرواية ابن بزيع وعلي بن يقطين وغير ذلك. ويمكن أيضا أن يقال بالاستحباب بوجه آخر، وهو فتوى الأصحاب والمشهور من الأعلام، حيث إن المشهور أفتوا بالاستحباب. إذن فيمكن أن نوجه الاستحباب إما من خلال الروايات أو من خلال الشهرة الفتوائية بين الأعلام، فنقول إذن المستحب هو الدخول في الولاية واختيار هذا الخيار. ونتيجة كلا الأمرين، يعني الروايات يعني الفتوى، هو أن هذين الوجهين يصلحان كشاهد جمع بين الروايات، حيث إن بين ما دل على حرمة الولاية وما دل على وجوب الأمر بالمعروف، حيث إن نتيجة الاستحباب هو التخيير، أليس كذلك؟ ونتيجة فتوى المشهور بالاستحباب هو أيضا التخيير بالمدلول الالتزام، يعني لا يجب الأمر بالمعروف، يعني لا تحرم الولاية. إذن فكما أن هذه الروايات والفتاوى تدل من جهة على الاستحباب، ف فتصبح كوجه للاستحباب تدل بالالتزام على التخيير، وهذا بمثابة شاهد الجمع لعلاج التعارض الحاصل بين الدليلين. واضح؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي أفاده صاحب الجواهر والأخير هو إن قلت بأنه كيف تقولون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحب، أو أقصد كيف تقولون بأن الدخول في الولاية مستحب مع أن الدخول في الولاية مقدمة للأمر الواجب، وثبت في أصولكم بأن مقدمة الواجب واجب، فبما أن الأمر بالمعروف واجب إذن فالدخول في الولاية واجب وليس مستحبا. إن قلت هكذا قلت نسلم بأن مقدمة الواجب واجبة، لكن هذا إذا لم يكن هناك معارض، يعني مقتضى الأدلة الأولية أن مقدمة الواجب واجب، فبما أن الدخول في الولاية مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن يكون واجبا الدخول في الولاية، لكن لولا وجود المعارض، لما وجد المعارض وهو ما دل على حرمة الولاية إذن نقول بأنه لا تجب هذه المقدمة مقدمة الواجب. وإن شئت فقل لكي لا تتشوش بأن القضية العقلية مقدمة الواجب واجب قضية تعليقية ليست تنجيزية، العقل له قضايا يدركها وأحكام يدركها لكنها على مستوى التعليق ما لم يقم مانع من الشارع، فإذا دل الدليل على حرمة الولاية مثلا أو مرجوحية الولاية مثلا فنقول هذا مانع من القول بأن مقدمة الواجب واجب، بل تكون هذه المقدمة مستحبة، فالولاية إذن ليست واجبة بل هي مستحبة لوجود مفسدة من بعض الجهات. واضح الكلام؟ إن شاء الله غير واضح. جيد جدا، طبق العبارة حتى لا تقول ما وجدت في كلام صاحب الجواهر هذه الأمور الأربعة، أين وجدتها؟ دلنا عليها. أقول وأضعف منه ما ذكره بعض، مقصوده صاحب الجواهر معروف طبعا كوجه ذكره، وإلا هو مبنى الوجوب، راجعنا كلامه ونص كلامه في المسألة بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله ولا يخفى ما فيه، قال كل كلام هذا كله كلام صاحب الجواهر، لذلك ما احتجنا للنقل كلامه لأن هذا كلامه فعلا ويمكن توجيهه. قال واحد، هذا الأمر الأول، ويمكن توجيه عدم الوجوب الأمر الأول بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على حرمتها، الولاية قلنا هي حرام بالأدلة الأولية في ذاتها والنسبة عموم من وجه، واضح كلامه بعد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الآن الجمع، هل يمكن الجمع؟ قال فيجمع بينهما بالتخيير، مع أن تعارض على نحو العموم من وجه، المفروض تساقط مولاي قاعدة أصولي، قال لا تخيير تخيير، ولا نقيد أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدلة حرمة الولاية أو أدلة حرمة الولاية بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ترجيح بلا مرجح، فالتخيير هو الحال رفعا، هذا الذي لا نقيد هذا بذاك ولا ذاك بهذا، رفعا لقيدي، لاحظ رفعا لقيدي المنع من الترك من أدلة الوجوب، يعني رفعا لتقييد أو منعا من تقييد ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدلة حرمة الدخول في الولاية، والعكس، ومنعا لتقييد ما دل على حرمة الولاية بأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لا نقيد أحدهما بالآخر، بل نقول بالتخير. لماذا التقييد؟ ترجح بلا مرجح، رفعا لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب، يعني وجوب الأمر بالمعروف، يعني رفعا لتقييد ما دل على وجوب الأمر بالمعروف بأدلة حرمة الولاية. وقيد المنع من الفعل وقيد المنع من الفعل من أدلة الحرمة، يعني وقيد المنع من الفعل نعم من أدلة الحرمة، أي لا نقيد حرمة الولاية بأدلة الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثالث الآن الذي أشار إليه، وأما الاستحباب، العبارة طبعا هذه كان المصنف يستطيع أن يبينها بشكل واضح، لكن هكذا ذكرها، أقصد العبارة التي سبقت الإشارة لها. الأمر الثالث، وأما الاستحباب فيستفاد من وجهين، ركز فيهما. الوجه الأول، من ظهور الترغيب فيه، يعني في الدخول في الولاية، في خبر محمد بن إسماعيل الذي نقلناه عن النجاشي أو الكشي وغيره كرواية علي بن يقطين، لاحظ الذي هو أيضا شاهد للجمع على التخير الذي قلناه، لأنه فعلا بالمدلول المطابق دال على التخير على الاستحباب، لكن بالالتزام دال على التخير، نتيجته التخير، فهو شاهد لهذا الجمع الذي ذكرناه، الذي هو أيضا شاهد للجمع. الآن الوجه الثاني للاستحباب وأيضا كشاهد جمع، خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور الذين قالوا بالاستحباب، إذن هذا وجه آخر للقول بالاستحباب وأيضا كشاهد جمع. الآن الأمر الرابع الذي أفاده، يقول وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب. يعني كيف تقولون مقدمة واجب الدخول في الولاية مقدمة للواجب الأمر بالمعروف، مع ذلك أنه جائز بالمعنى الأخص، ليس جائز بالمعنى العام بما يشمل الوجوب، لا، جائز بالمعنى الأخص أو مستحب مثلا. كيف؟ ضرورة، هذا الجواب، إن قلت ضرورة ارتفاع الوجوب لا يجب الدخول في الولاية. لماذا؟ للمعارضة، إذ عدم المعقولية نسلم بالقاعدة، لكنها قضية تعليقية، هذه مقدمة الواجب واجبة قضية تعليقية، ما لم يقم مانع، إذ عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب، وهنا بحسب فرضنا يوجد معارض. الآن المصنف يناقش بعدة مناقشات كلام صاحب الجواهر، ذكر عدة مناقشات. المناقشة الأولى التي نذكرها ليست للمصنف، كان حق المصنف أن يشير إليها لكن ما أشار لها، وقد أشار لها سيدنا الخوئي قدس سره، وهي أن المسألة ليست من باب التعارض حتى تقول يا صاحب الجواهر بأن ما دل على وجوب الأمر بالمعروف يعارض ما دل على حرمة الولاية، بل المسألة من باب التزاحم، حيث إن التعارض كما عرفناه في الرسائل بأنه وغيره، كما هو المشهور بأن التعارض تنافي مدلولي دليلين، دليل يدل على الوجوب آخر يدل على الحرمة، وهذا ليس متوفرا في المقام، فإن ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينافي في ذاته ما دل على حرمة الدخول في الولاية، ما يوجد تنافي بين المدلولين. إنما التنافي بين الإطلاقين لقصور قدرة المكلف، من قبيل صل في المسجد، من قبيل أزل النجاسة. فلا يوجد منافاة بين صلي في المسجد وبين أزل النجاسة، ما يوجد أي تنافي بينهما، إنما التنافي لقصور قدرة المكلف، حيث لا يمكنه الامتثال للاثنين في وقت واحد. وهكذا بالنسبة لمقامنا، وهو ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية، فالتنافي راجع لقصور في قدرة المكلف، حيث لا يمكن أن يمتثل كلا التكليفين. واضح؟ إذن فإدراج المسألة في باب التعارض ليس في محله، بل هي في باب التزاحم. هذا مناقشة أولى من قبل السيد الخوي. المناقشة الثانية هي من قبل المصنف. الآن المناقشات كلها من قبل المصنف. المناقشة الثانية، يقول المصنف بأن مقتضى القاعدة في التعارض بين العموم والخصوص من وجه التوقف والرجوع إلى الأصول وليس التخيير، كما أفدت يا صاحب الجواهر. وهذا ما سيأتيك إن شاء الله في اليوم واليوم القادم في مسألة مقتضى القاعدة في التعارض على نحو العموم من وجه، حيث اختار المصنف تبعا للمشهور أن مقتضى القاعدة في التعارض على نحو العموم من وجه ليس التساقط، لا، وليس التخيير، كلا، وليس الاحتياط، لا ولا كرامة، إنما مقتضى القاعدة التوقف والرجوع للأصول، يعني للبراءة، للإباحة. فلا نسقط الخبرين المتعارضين، بل نتوقف فيهما ونرجع لمقتضى الأصول العملية. واضح؟ فكيف يقول صاحب الجواهر بالتخيير مع أن مقتضى القاعدة التوقف والرجوع للأصول؟ فإذا رجعنا للأصول في مسألتنا هذا، فإن الأصل العملي الشرعي والأصل العملي العقلي يدلان على الدخول في الولاية. أما الأصل العملي الشرعي فهو الإباحة والبراءة، ربع عن أمتي ما لا يعلم، هذا الأصل العملي الشرعي. إن كنا والأصل العقلي، فالأصل العقلي كما سبق بحث هذه المسألة سابقا، يستقل العقل بلزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه حسن يدرك العقل العملي حسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما حكم به العقل حكم به النقل. إذن فمقتضى القاعدة في التعارض على نحو العموم من وجه التوقف وليس التخيير كما أفاد صاحب الجواهر. فكيف غاب عن خريج هذه الصناعة 43 مجلد في الفقه من باب الطهارة وحتى باب الديات؟ نادر من الأعلام من يوفق لكتابة دورة فقهية استدلالية كاملة، لكن صاحب الجواهر وفق لذلك ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكيف غاب عن هذه المسألة الأصولية الواضحة البديهية بأنه تعارض العموم من وجه نتيجته التوقف وليس التخيير؟ واضح؟ هذا المناقشة الأولى. هذا الثمرة للبحث، أليس كذلك؟ الآن تحقق المسألة تؤيد صاحب الجواهر شيخ الأعظم كذا. على كل، المناقشة الثانية التي أشار إليها المصنف وهي الثالثة، بأنه لو سلمنا بالتخيير في تعارض العموم والخصوص من وجه، فإن هذا التخيير هو التخيير الظاهري وليس التخيير الواقعي كما أفاد صاحب الجواهر. أي المقصود بالتخيير في التعارض على نحو العموم من وجه هو الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين كما دلت روايات التخير بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. يعني خذ بأحد الدليلين المتعارضين واترك الآخر. وليس التخير بمعنى الجمع العرفي كما صنع صاحب الجواهر، إذ التعارض على نحو العموم من وجه، كيف يقول بالتخير يعني يجمع بينهما جمعا عرفيا؟ هذا لا معنى له. المفروض التخير الذي يؤتى به في تعارض العموم من وجه هو التخيير الظاهري، بأن نأخذ بأحد دليلين. فأنت بالخيار، إما تأخذ بما دل على الوجوب أو تأخذ بما دل على الحرمة، لا أن تجمع بينهما لأجل أن لا نقيد هذا ولا نقيد ذلك. نقول تخيير هذا جمع
تبرعي
راجع لقاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. هذا يسمى تخيير واقعي، يعني نتيجته أن الشرع يخير، وهذا ليس واضحا من خلال الدليلين المتعارضين. واضح هذا الأمر؟ هذا المناقشة
الثالثة.
تخيير
الواقعي
عشان تخيير الظاهر يعني نعم، تخيير الواقعي يعني أن الشرع في الواقع حكم الله الواقعي هو التخيير، فنتيجة الجمع نقول حكم الله الواقعي هو التخير، أنه من الأصل المكلف مخير، يدخل في الولاية أو يأمر أو لا يدخل في الولاية، يدخل في الولاية للأمر بالمعروف أو لا يدخل في الولاية. واضح الكلام؟ هذه المناقشة الثالثة. بقية المناقشات تأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.